بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، هو تفسير الطبري لأبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يقول تعالى ذكره: ونجينا إبراهيم ولوطا من أعدائهما نمرود وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض الشام. فارق صلوات الله عليه قومه ودينهم وهاجر إلى الشام. وهذه القصة التي قص الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكير منه بها قوم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش، أنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان، وأثاهم محمدا على نهيه عن عبادتها ودعائهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين مسلك أعداء أبيهم إبراهيم، ومخالفتهم دينه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في براءته من عبادتها وإخلاصه العبادة لله، وفي دعائهم إلى البراءة من الأصنام، وفي الصبر على ما يلقى منهم في ذلك، سالك منهاج أبيه إبراهيم، وأنه مخرجه من بين أظهرهم، كما أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجره من أرض الشام، ومسلم بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يلقى من قومه من المكروه والأذى، ومعلمه أنه منجيه منهم كما نجى أباه إبراهيم من كفرة قومه. وقد اختلف أهل التأويل في الأرض التي ذكر الله أنه نجى إبراهيم ولوطا إليها،
أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان هاجر من مكة إلى المدينة فليس هذا بأول هجرة للأنبياء، فإن الأنبياء قد هاجروا، فهذا لوطا عليه السلام قد خرج من أرضه، فكم من الأنبياء من أخرج من أرضه؟ بل هذه سنة كونية، ولهذا استدل ورقة بن نوفل بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ أنا سأتيهم بالخير كله، وأتيهم بالرسالة والنبوة، وأتيهم بالوحي، وأتيهم بهذا كله، أو مخرجي هم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه سنة كونية، نجد أن الرسل والأنبياء وأتباع الرسل والأنبياء هكذا، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، إذن قتل النبي، هجرة النبي، رجم النبي، سب النبي، الطعن في النبي، هذه سنة كونية أصلا، هذه سنة كونية. قال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكل من تصدر لبيان الحق فالابتلاء ضريبته، هذه قاعدة، كل من تصدر لبيان الحق فلينتظر الابتلاء من إذاء ومن طرد ومن سجن ومن هجرة ومن 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 إلى آخره. من الذي قال لك إذا استقمت على الصراط المستقيم أمنت؟ من الذي قال لك هذا؟ نعم، الله عز وجل يؤمنك من الزيغ، ولهذا الناجون، الطائفة الناجية ليست ناجية من الإيذاء وكذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن فهناك من يخذل وهناك من يؤذي، لكن ناجية من البدع في الدنيا إذا ربط الله عز وجل على قلوبهم، وناجية من عذاب الآخرة، فالله عز وجل ينجيهم من العذاب. أما الإيذاء فهذا والسنة متلازمان مقترنان، فمن تصدر للسنة فإنه لابد أن يؤذى، من تصدر السنة بين السنة، لأن هذا فرع عن النبوة، فرع عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ترث المنهج كله، ترث المنهج وترث أيضا ما يحف بهذا المنهج من الابتلاءات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: حسب الناس، ما قال حسب الأنبياء، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من هنا كان قصص القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. نعم. ومعرفة طبيعة الدعوة ومعرفة السنة الكونية فيها من أكبر ما يصبر الإنسان في سيره على هذا الطريق. في سير على هذا الطريق الإنسان قد يبتلى في ولده، فالناس تقول ولده الشيخ فلان ينفع الشيخ فلان يكون ولده، ينفع نوح عليه السلام ابنه يكفر؟ أجب في هذه مثل ما تجب في هذه. امرأة فلان هذه زنت، كيف شيخ امرأته زنت؟ كيف نبي امرأته كفرت؟ إن كان من بيده هو هذا تلحق الملامة، أما شيء ليس بيد الإنسان فلا يحاسب الإنسان على أبيه ولا على ولده ولا على زوجه إذا كان قائما فيهم بالقسط وقائما فيهم بدعوة الله عز وجل. لكن معروف الأنبياء ابتلوا في أبنائهم وفي آبائهم وفي أزواجهم، وضرب الله مثلا الذين ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يا أبتي لما تعبد ما تسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، إلى أن قال واهجرني ماليا. فهذه ضريبة، فالإنسان يحاسب عن فعله لا عن ولدي ولا عن أبي. إن كان أحد يملك الهداية خلاص، هل يحاسب النبي على عمه أبي لهب؟ يحاسب على عمه أبي طالب؟ هو قام على رصيب التوحيد إلى أن فارقت روحه جسده ومع ذلك ما استجاب. يبقى أنت حاسبنا على نفسي. كيف يعلمون عنه؟
يعني
خارجين؟
خاينين الزوجات؟
لا بس مش خيانة زنا، لا
لا ما هو خيانة العقيدة.
تمام، هم يعلموا كفرهم، يعلموا كفرهم طبعا هم يعني. لا بس ليس قبل الزواج، الزواج هذا ما وقع بعد النبوة إنما كان قبل، كان قبل. نعم. ولعل في شريعتهم أن الإنسان ما يفارق بهذا المقتضى مثل شريعتنا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم.
وقد اختلف أهل التأويل في الأرض التي
لماذا القصص هذا يا إخواني؟ القصص هذا توزع عليه جميع أنواع الابتلاءات والحكايات والقصص والوقائع كلها موزعة على قصص الأنبياء، فهذا أخرج وهذا رجم وهذا أولي وهذا كذا، هذا قضيته مع أبيه، هذا قضيته مع ولدي، هذا قضيته مع قومه، هذا قضيته مع كذا، هذا سفه، هذا قيل له ساحر ومجنون، هذا قيل له ما اتبعك إلا أراذلنا بادي الرأي، كل هذا موجود أنت تعيشه الآن، تعيشه الآن. ما أقول الآن في العصر هذا، تعيشه في المحلة الكبرى، مش تعيشه في العصر هذا، تعيشه في المحلة، واللي يعيش في قرية وعزبة يعيشه في عزبته وقريته، اللي حصل لنوح عليه السلام يحصل في قريتك الآن، اللي حصل لإبراهيم عليه السلام يحصل في عزبتك الآن، والذي حصل من أهل الكفر يحصل من أهل البدع والأهواء من جهة الطريقة. فالطريقة واحدة، إذ الباطل أصوله واحدة، الباطل أصوله واحدة. نعم. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ولهذا كان تدبر القصص القرآني من الأغراض الشرعية العظيمة ومن المقاصد الشرعية العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتفقهها. شوف أنت الآن يا أخي وأنت ماشي في الطريق، ما الذي يصبر؟ ما الذي يقوي عزمك؟ وما الذي يثبتك في هذا الطريق؟ وإن عشت وحشة عظيمة في الناس، الذي يصبرك هو معرفة طبيعة الدعوة، معرفة طبيعة هذا الطريق. زي الإنسان إذا كان ماشي في طريق عارف إن هو سواء، عارف إن الطريق ده بعد 5 كيلو بيجي مكان ترابي 2 كيلو، كون أعرف هذا أول ما باجي مكان الترابي بهدي وأنا عارف الطريق فيه عادي مش إشكالية، واخد بالك؟ الطريق ده فيه التواء وفيه كذا وفي مخرج هخرج من أريفي من بعيد، لكن أفضل من هذا معرفة طبيعة الطريق يصبرك. لكن الإنسان حينما يفاجأ بالشيء ولا يعلم عنه يستصعبه، صح ولا لا؟ يستصعب هذا الأمر. لكن إذا كان الإنسان يعرف طبيعة هذا الطريق فإنه يصدر. ومن أوجب الأمور بعد العلم بالدعوة العلم بطبيعتها، هذا من أوجب الأمور على طالب العلم أن يتفقه وأن يصبر. يعني أنت مثلا دلوقتي أنت طالب علمه واعد ومصوت وكذا وكذا وكذا، تمام، وأول ما يقول أبوك لو رحت للدروس أو مش عارف عملت كذا، لو ما فعلت لو سويت أنا بريء منك، وأنا إذا ما كنت تعرف طبيعة الطريق هتترك الدروس وتترك العلم وتترك أي شيء. من هذا القبيل، زوجتك ومعارضتها وكذا، إذا ما تعرف هذا الطبيعة هذا الطريق أيضا سوف تتعرض للانتكاسة وسوف تتعرض لكذا وكذا. أخوك معك في واحد شيخ معك وكذا وفجأة ثاني يوم ينقلب عليه، معروف هذا. طالب عندك وكان طالب مقرب وكذا ثاني يوم انتكس، هذا طبيعة أصلا، هذه طبيعة. ولهذا العلاقة بينك وبين بينك وبين الطلاب هي علاقة بلاغ وبيان وخلاص، وتتمنى له الخير. لكن إن انتكس غدا، إن تحول محاربا غدا في 60 إيه، هذا طبيعة معروف. الطالب ده قد يكون ابني هو الذي يعارضني، قد يكون أخي هو الذي يعارضني، قد يكون أبي هو الذي يعارضني، قد يكون زوجي هو الذي يعارضني، مو بالطالب عندك. فلهذا ما تقول اعتزل الدعوة، وما تقول يا انتم ما فيكم خير، طالب هذا انتكس انتم كلكم زي بعض يلا روح انت وهو، لا، يبقى انت لست فاهما، لست فاهما طبيعة هذا الطريق. معرفة هذا الطريق وطبيعة هذا الطريق مهمة جدا، زي ما انت مثلا فاهم معرفة هذا طبيعة هذا الطريق لما نزل من نزل الى الثورات والشعب يرفعهم على الاكتاف وهم بقى حولهم الشعب وقول يا قول يا بالي قول مش عارف ايه وكلام من ده، مبسوط بالي وانت عارف ان هو ايه، ان هو ان هو الان قد وضع مسمارا في نعشه. يبقى الناس بتنظر نظرة وانت بتنظر نظرة، مثل قوم قارون. ماذا قالوا في قارون لما خرج في أبهته؟ ماذا قالوا؟ قال هؤلاء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه ذو حظ عظيم. لكن أهل العلم ماذا قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالناس يقولون فاز فلان، اجتمع الشعب حوله، وأنت تقول خسر فلان. مثل نجاح الإخوان، يوم ما نجح الإخوان في الانتخابات وتولوا الحكم قلنا هذه النهاية وليست البداية، هذه هي النهاية وليست البداية. فمعرفة الطبيعة دي مسألة مهمة جدا. طب انت بتؤذى الآن، هتطرد هيدخل عليك انت دلوقتي، هتطردوك من المسجد ده، هتطردوك من المسجد ده، يعرف ان في مسجد تاني منتظرك. طب هو مسجد ايه؟ ما اعرفش، بس هو جاي ان شاء الله، ممكن ما يكونش في المحلة، ممكن يكون في عزبة جنب المحلة احسن من المحلة، ممكن ما يكونش في المحلة خالص، ممكن يكون في طنطا، ممكن ما يكونش في طنطا، يكون في اي مكان. وهكذا دي طبيعة معروفة يا اخواني، اذا درست طبيعة هذا الطريق عرفت هذا جيدا. لان اصعب ما يخشى او اقوى ما يخشى على الداعية في هذا الطريق، لانه كل عقبات انهزامية داخلية، انهزامية الداخل النفسية. لان الانسان قوته فين؟ في نفسيته، في نفسيته. وهذه النفسية تهدم اذا لم تعرف طبيعة الطريق. يا الله ايه ده، الناس دي كلها بترد عليك، ده انت ضعت، تنازل، مش حالك، مش حالك، فض الليلة ولا بيسموها مش عارف ايه، واخد بالك؟ وانت عارف انك لو فضت الليلة ومش عارف كده ان دي بداية النهاية وليست هي النهاية السعيدة التي ترجوها. محدش هتكلم فيه بقى، مش هتكلم فيك، هتكلم في غيرك، يا منافق، يا منحرف، يا مجامل، لا انت ما يتكلم فيك كل الخلق بباطل، ها؟ هذا يزيد قدرك. لكن لو تكلم فيك اهل الحق بحق، لو تكلم واحد كسرك، كسرك، فما في مشكلة. فمعرفة هذه الطبيعة تجعل الإنسان قويا في إرادته، قويا في عزيمته. ومعروف العزيمة هذه تجعل ابن 80 ابن 20، وتجعل ابن 20 ابن 100، صح ولا لا؟ إن يريد أن أطأ بعرجات ليه الجنة. عبد الغني بن مكتوم ما منعه عماه وكف بصره أن يمسك بالراية، ولا منع مصعب بن عمير قطع عضده أن يمسك الراية حتى أمسك بعضضيه، قطع ذراعه هذا وذراعه هذا وأمسك بعضضيه. بينما آخر إذا جرح جرحا بسيطا جلس وترك الأمر. فهذه المسألة مسألة عزيمة. ولهذا الصحة، خذ بفائدة بقى، الصحة تساوي العزيمة والنفسية. وأكون فكر الصحة أنك أنت تحمل الأثقال، تمام؟ لا، الصحة هي العزيمة، هي الإرادة، هي القوة في العزيمة، هي الصحة يا إخواني. حتى لو أنت على إيه؟ سرير نايم، عندك شلل رباعي، شلل رباعي، شال الرباعي، لكن عندك عزيمة هتلاقي أورادك وتلاقي اطلاعاتك وتلاقي اطلاعاتك على كلام أهل العلم وتلاقي مش عارف ايه ودعوتك واللي يجي يزورك وتقول له مش عارف تماما زي اللي ماشي بطيارة يدعو في الناس. لكن تعالى بقى الانهزامية النفسية، انا مش عايز اكلم حد، محدش يدخل عليا، انا خلاص انا يئست نزل ما فيش فؤاد خلاص، ممكن بعد ذلك ينتكس ويحلق لحيته ويترك هذا الطريق، وممكن حتى في خسارة مادية واخد بالك اصلا معلش عندي شوية ظروف كده الايام دي كده، فين الدروس يا ابني اصلا عندي ظروف الايام دي كده ايه، تلاقي الظروف دي مثلا ايه، تلاقي الظروف دي مثلا خسر في التجارة، تلاقي الظروف دي مثلا بينه وبين زوجته مشاكل، تلاقي الظروف دي مثلا ابنه رصد في الثانوية العامة، كأن احنا نقعد بقى هنعلق طريق الدعوة والتعلم، ده انت مش هتخلص، ما النهاردة ابنك سقط في الثانوية العامة وبكرة زوجتك عيان وبعد كده ابوك طردك من البيت وبعد كده جارك بيختلف معاك على جدار بخمسة سنت وبعد كده ابنك عامل مشكلة مع حد وبعد كده الفلاح ساب لك الارض وبعد ده احنا مش هنخلص، مش هتخلص بقى، هو المشاكل بتنتهي لا يمكن، انما انت ازاي بقى واخد بالك، ابنك الراسب وانت عندك درس النهارده، ابوك الميت وانت عندك درس بكره، زوجتك اللي عند ابوها بتعملك مش عارف ايه والقعده بعد الدرس، هو ده ما اصلا هتوقف لما المشكله تخلص، هي مش لو كانت وحيده ماشي لكن ليست وحيده، عشان كده احنا بنقول يا اخواني الصحه والقوه هي العزيمه هي الاراده، هي العزيمه هي الاراده، ولهذا لما العلماء بيقولوا شروط، في شروط لقبول العمل وفي شروط لايجاد العمل، شروط قبول العمل الاخلاص والمتابعه، شروط ايجاد العمل العزيمه، مالوش الصحه مالوش الصحه قالوا العزيمه، يبقى عندنا شروط ثلاثه، شرط في الايجاد وشرطان في القبول، شرط قبول العمل احنا بنهتم بشرط قبول العمل صح، نقول اخلاص ومتابعه اخلاص ومتابعه، لكن لماذا ايضا نترك شرط ايه، شرط ايجاد العمل، شرط حضورك للعمل الذي يتوفر فيه الاخلاص والمتابعه، شرط قيامك بهذه الصلاه من قيام ليل وطلب علم وكذا حتى تخلص فيه، فان الاخلاص والمتابعه اذا قمت من الليل، لكن مين اللي هيقومك؟ هتقوم ازاي؟ يبقى في شرط في ايجاد العمل، شرط في وجود العمل لابد نهتم به ولا نغفل عنه، كما لا نغفل عن شرطي القبول، شرط به يوجد العمل، انما الاخلاص والمتابعه في اثناء العمل، حتى يقبل العمل لابد من الاخلاص والمتابعه، لكن الشان ايضا الذي لا يقل اهميته هو وجود العمل، والعزيمه هذه لا تكون الا بالبينه والبصيره ومعرفه الطبيعه، بينه بصيره وتطالع سيره الانبياء والمرسلين وتطالع سيره العلماء الناصحين، فليس القصص عبارة لرسول الله وفقط، وكل أن نقص عليك من بار رسل ما نثبته بفؤادك وأنت كذلك من باب أولى، فإن خير القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك زاده القصص هذا زاده ثباتا ومعرفة بطبيعة الطريق، فما بالك بك أنت، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، إذن أنت كأنما تقرأ الوقائع من وراء حجب، أنت لست مطلعا على الغيب ولكنك مطلع على الشرع، واطلاعك على الشرع غيب كشف لك، ألست تقرأ إلى آخر الزمان حينما يخرج يأجوج ومأجوج وكيف أن الله أهلكهم ونجى عيسى عليه السلام ومن معه من العصابة المؤمنة بامتثال عيسى أن حرز عباده، ولذا احنا الوقت بناخذ منها دروس، بنقول إذا كان العدو أكبر منك قدرة وإمكانيات وكذا 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 لا تواجه مع الضعف، حرز حرز عباد الله إلى الطور، تستفيد من ما يكون في آخر الزمان، تستفيد من هذا كله، هذه فائدة القصص، فلما يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، كذلك يا محمد نقلناك إلى الأرض المباركة، أرض طيبة، أرض طيبة، أرض المدينة التي كانت مركز إشعاع وكان الأولى أن يكون مركز الإشعاع بالأمور المادية، أرض قومه، أرض عشيرته، أرض قبيلته، ولكنهم ما استحقوا هذا، وكان مركز الإشعاع هو المدينة لا مكة، مع أن الأسباب المادية تقتضي أن يكون مركز الإشعاع مكة لا المدينة، وأن تكون الدولة الإسلام بذاتها مكة لا المدينة، ولهذا بعد مهجر النبي بعد فتح النبي لمكة خشي الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى النبي في مكة رغم مضاعفة الصواد بها، وإنما عاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم قائلا للأنصار: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ بل وحرم على الإنسان أن يبطل هجرته، فمن هاجر من مكة إلى المدينة قبله لا ينبغي أن يعود مقيما في مكة بعد فتح مكة، لكن أهل مكة بعد فتح مكة لا تجب عليهم الهجرة، أما الذين هاجروا قبل الفتح لا يجوز لهم العودة إلى مكة حتى لا يعود في أجل الأعمال وهي الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه فإذا يا إخواني بارك الله فيكم انتبهوا إليها، أنت يا طالب العلم سوف تجد إذاء، أنت يا طالب العلم سوف تجد فقرا، أنت يا طالب العلم هتبحث عن 5 جنيه في جيبك لن تجد، أنت يا طالب العلم قد لا ترضى زوجتك بحياتك، الحياة دي مش نافعة طلقني، أنت يا طالب العلم قد لا يكون ولدك على طريقتك، أنت يا طالب العلم سوف تجد سوف تجد سوف تجد سوف تجد، وهكذا طبيعة. معرفة الطبيعة مهمة جدا، والله عز وجل يستعمل لهذا الدين ويغرس غرسا، يقويهم الله عز وجل ويقوي عزائمهم فلا تمنعهم أي أسباب مادية. شيخ الإسلام كثرت مؤلفاته في السجن، ما قال أنا في السجن بين 4 جزر نفسي تعبانة كذا، بل لازلنا إلى الآن نطالع الرسائل والكتب التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو في السجن. وبعض الناس قد ينتكس لأن الله عز وجل ما أراد لك خير، أنت حرمت نفسك، هذا مقام كان المقدر أن يكون لك سبحان الله، أو كان هذا مقام كان حريا أن يكون لك، ولكنك لعلم الله عز وجل الصادق بعدم استحقاقك بهذا تركت هذا المقام، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، من هنا قال ابن جرير يقول، أعد العبارة دي تانية،
وهذه القصة
تذكير منه قوم محمد من قريش أنهم قد سلكوا في عبادة الأوثان وزوم محمد عليه وسلم، قال وفي الصبر على ما يلقى منهم. نعم،
نقرأ هذه القصة.
وفي الصبر على ما يلقى منهم في ذلك
سالك منهاج أبيه إبراهيم، وأنه مخرجه من بين أظهرهم كما أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجره من أرض الشام إلى مهاجره من أرض الشام، ومسل بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يلقى من قومه من المكروه والأذى، ومعلمه أنه منجيه منهم كما نجى أباه إبراهيم من كفرة قومه.
يعني انظر إلى اللوحة أمامك يا محمد، انظر إلى هذه الصورة، هاجر إبراهيم، تمكن إبراهيم، فأنت الآن ستهاجر وستتمكن، أمامك نوح وتمكن عليه السلام، موسى وتمكن، فمن كان يوجهك؟ فرعون يوجهك، أو من هو مثل فرعون من شدة بأس الناس عليك؟ أغرق الله فرعون ونجى، هكذا أنت الغلام الذي ما لو أحد يسانده لكن الحق رفعه إن شاء الله تعالى، ولو كان ذلك في قتله لكن الناس سيقولون آمنا برب الغلام. يعني يا أخواني هذه الكلمات التي تقال في التوحيد والسنة لا تظن أنها ستضيع أبدا أبدا أبدا، هي باقية إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن يأخذ الواحد يأخذ الاثنان يأخذ الثلاثة يأخذ الأربعة هذا أمر آخر، لكن إن شاء الله هي كلمات باقية. ولهذا لا تستقل درسا ولا خطبة ولا عبارة ولا كلمة تنصح بها الناس تنصح بها المسلمين، فإن الله عز وجل إن شاء الله تعالى متولي البلاغ هذا. نعم نعم أي نعم
ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الزانية،
تمام. هذا كلام جميل الحمد لله، ما قرأنا هذا أحد، لكن يعني هكذا اجتهدنا فيه يعني الحمد لله. يعني هذا قد يكون في بعض الشرائع مثل ما عندك في بعض في شريعتك أصلا نكاح كافرة، لكن كافرة من نوع معين وهي الكتابية، وهي كتابية. أما الكافرة الوثنية فالله يقول ولا تمسكوا بعصمة الكوافر، لكن عندنا إباحة نكاح الكتابية ولا لا؟ فقد يكون في شرائعهم هذا جائز. الأمر الثاني أنه قد يكون الخيانة هنا الدلالة في الباطن ويتوافق في الظاهر، لكن هذا قد يكون فيه ضعف، لكن يقال الوجه الأول أكمل. نعم صحيح، ما نكاح الزانيات والبغايا هذا النفوس تكره منذ أن كانت خليقة وإلى آخر الزمان، ولهذا تجد هذا ممنوع في جميع الشرائع. في اليهودية النبي قال ائتوني بالتوراة، عندهم هذا حرام ولا لا؟ حرام. حتى شوف العالم الحديث الآن، الرئيس الأمريكي لما فضحوه بعلاقة مع إيه؟ مع امرأة، يعني هذا مستقبح في جميع عند جميع الناس، كل الناس تمارسه بقى ولا كذا مسألة ثانية، لكن هذا مستقبح. نعم.
وقد اختلف أهل التأويل في الأرض التي ذكر الله أنه نجى إبراهيم ولوطا إليها ووصفه أنه بارك فيها.
ووصفه أنه بارك.
عيد عليه. ووصفه
أنه بارك في العالمين. أنه نجى إبراهيم ولوطا إليها.
ووصفه
أنه بارك.
ووصفه أنه بارك فيها للعالمين.
وصفه.
نعم.
أنه بارك فيها.
كل هذا الأليق يعني.
قد اختلف التأويل في الأرض التي ذكر الله أنه نجى إبراهيم ولوطا إليها ووصفه، يبقى وصفه يبقى للأرض، عدى الأرض يعني.
نعم.
أنه
نعم.
بارك فيها العالمين يبقى للأرض.
نعم.
نعم.
ووصفه أنه بارك فيها للعالمين، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك، ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال الشام، وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس. وساق بسنده عن الحسن في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها، قال الشام. وساق بسنده عن قتادة قوله ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كان بأرض العراق فأنجي إلى أرض الشام، وكان يقال للشام عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع الناس، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله مسيح الضلالة الكذاب الدجال. وحدثنا أبو خلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت فيما يرى النائم كأن الملائكة حملت عمود الكتاب فوضعته بالشام، فأولته أن الفتن إذا وقعت فإن الإيمان بالشام. وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته إنه كائن بالشام جند وبالعراق جند وباليمن جند، فقال رجل يا رسول الله خر لي، فقال عليك بالشام، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي بغدره.
وليستقي بقدره، إنك وليستقي بتاء.
نعم. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا كعب ألا تتحول إلى المدينة، فإنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره. فقال له كعب يا أمير المؤمنين إني أجد في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده. وساق بسنده عن قتاده ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال هاجر جميعا من كوسى إلى الشام. وساق بسنده عن السدي قال انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام، فلقي إبراهيم سارة وهي بنت ملك حران، وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على ألا يغيرها. وساق بسنده عن ابن إسحاق قال خرج إبراهيم مهاجرا إلى ربه، وخرج معه لوط مهاجرا، وتزوج سارة ابنة عمه.
ولوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم عليه السلام، ابن أخيه، فإبراهيم عليه السلام عم لوط عليه السلام. نعم.
وتزوج سارة ابنة عمه فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه حتى نزل حران فمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم خرج منها مهاجرا حتى قدم مصر، ثم خرج من مصر إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام، ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة أو أقرب من ذلك، فبعثه الله نبيا صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن ابن جراج قوله: ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال: نجاه من أرض العراق إلى أرض الشام. وساق بسنده عن أبي العالية أنه قال في هذه الآية: باركنا فيها للعالمين، قال: ليس ماء عذب إلا يهبط إلى الصخرة التي ببيت المقدس، قال: ثم يتفرق في الأرض. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله: ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال: إلى الشام. وقال آخرون: بل يعني مكة، وهي الأرض التي قال الله تعالى: التي باركنا فيها للعالمين. وساق بسنده قال ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ونجينا لوطا إلى الأرض التي
باركنا فيها. الأول في الأرض التي باركنا فيها هذه الشام، قول الثاني أنها مكة. نعم
شيخنا داعش خلص الحديث هذا وعملته في مقطع قالت انهم يعني هم المعنيون بهذا،
هم المعنيون.
نعم
نبي الشام.
نعم وجابوا هذا الحديث يعني وعملوا في مقطع.
طيب هم هيقولوا داعش دول احنا جيبوا ده مقطع لو احنا الشام. طيب والشيعة جيبوا ايروا احنا في الشام، وجابت النصرة جيبوا احنا في الشام، والاخوان جيبوا احنا في الشام. هو الشام فيها كم دلوقتي طائفة؟ 72 او 73 بقى فيها ايضا من اهل السنة ما لا نعلمهم، ما لا نعلمهم الله اعلم، لكن ان شاء الله ما تخلو الارض ان شاء الله منهم. يبقى كل طائفة تقول ايضا كذا وكذا وكذا. نعم ما يقول ما يحط هو ما يجيب النصوص ويحط في رياض السود ايه يعني، حط رياض السود ويحط الارض ويحط يجيب الحديث، لكن العبرة ليس بهذا، العبرة في اوصاف من يقوم بهذا، العبرة في الاوصاف من الاتباع. ولهذا الوصف الذي لا نختلف فيه وصف الاتباع، انما كما قال الامام الشافعي في الصوفية: اذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء، وده قد يحصل للمؤمن الولي، فلا تصدقه حتى تعرض امرأة الكتاب والايه والسنة. فإذا رأيت راية سودا، وإذا رأيت اجتماعا في الشام، وإذا رأيت صلاة وصياما ونفقة وبكاء، وإذا رأيت كل هذا فأعرض هذا على الكتاب والسنة. إن وافقه فصاحبه المقبول، وإن خالفه فصاحبه المردود. حتى اللي يجلس يقول أنا سلفي وكل خير في اتباع من سلف وكل شر من من خالف، هذه طريقتك هذه فعلا هي طريقتك؟ سيد يقول لك أنا من تلامذة ابن باز، وفعلا هو من تلامذة ابن باز، وجلس عند ابن باز مثلا 20 سنة. طب وبعدين ماذا، أين أنت من ابن باز مثلا؟ فما يشفع لك ولو أنت تلميذ ابن باز، ابن باز نفسه محكوم بالكتاب والسنة، فكيف بتلميذه؟ نعم.
وقال آخرون: بل يعني مكة، وهي الأرض التي قال الله تعالى: التي باركنا فيها للعالمين. ذكر من قال ذلك.
وهذا الضابط الذي لا نختلف فيه، والضابط الذي تحصل به البصيرة في الحكم على الجماعات والفرق والطوائف والأشخاص، ضابط ماذا يا إخوان؟ الاتباع. لا القرشي ولا الهاشمي ولا المكي ولا المدني اللي معاه مفتاح الكعبة، ها نعرضه على كتاب والسنة، اللي معاه مفتاح الكعبة نعرضه على كتاب والسنة، إمام الناس في الصلاة أحفظهم نعرضه على كتاب والسنة، العالم اللي بيحدث ويصنف نعرضه على كتاب والسنة، كل أحد. يبقى هو ده الضابط اللي نقف عنده. لكن موجود برض الشام، لا موجود مش عارف برض ايه، لا موجود بكذا، لا موجود بكذا الى اخره. هينزل واحد دلوقتي كان عيسى ابن مريم مثلا وينزل في هذا وكذا وكذا، هنقول له انت عيسى ابن مريم تعالى، انت عيسى ابن مريم، لابد ننزل عليه ما هو في الكتاب والسنة، ينظر الى دعوته. انا المهدي المنتظر، هكذا يخرج كل يوم واحد انا المهدي المنتظر. ما اوصافك من جهة الاتباع؟ المهدي ما يخالف السنة. نعم.
قال ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني مكة ونزول إسماعيل البيت، ألا ترى أنه يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين؟ قال أبو جعفر: وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام، وبها كان مقامه أيام حياته، وإن كان قد قدم مكة وبنى بها البيت وأسكنه إسماعيل ابنه مع أمه هاجر، غير أنه لم يقم بها ولم يتخذها وطنا لنفسه ولا لوط. والله أخبر، والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنهما أنجيا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
يبقى رجح ابن جرير أنها إلى الشام وليست إلى مكة، وإن كان إبراهيم عليه السلام قد هاجر إلى مكة لكن ما جعلها مقاما له، ولهذا لما وضع ذريته وضع أم إسماعيل وإسماعيل في مكة ثم تركهما، فلحقت أم إسماعيل به قالت: إلى أين أنت ذاهب يا إبراهيم؟ ما في أحد في هذا المكان. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا. نعم.
قال القائل في تأويل قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، يقول تعالى ذكره: ووهبنا لإبراهيم إسحاق ولدا ويعقوب ولد ولده نافلة له.
وجاءت البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، جاءت البشرى بالاثنين، أما إسماعيل عليه السلام ما بشر إبراهيم بشيء من عقبه، وهذا يدل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، هذا مما استدل به أهل السنة والجماعة، لأن لو كان الذبيح هو إسحاق أصلا إبراهيم عليه السلام مبشر بعد إسحاق بيعقوب، إذا لن يذبح بل سيتزوج وسينجب ولدا اسمه يعقوب، فما يحصل الابتلاء، إنما كان الأمر بذبح إسماعيل عليه السلام، ولهذا إبراهيم عليه السلام ذاهب إلى أنه سيذبحه، وإسماعيل عليه السلام ذاهب إلى أنه سيذبح، لكن لو أنه إسحاق وإسحاق يعلم أنه سيبقى وسيتزوج وسوف يكون له ولد اسمه يعقوب، إذن يذهب ويقول له 10 سكاكين مو بسكين واحد، وسيضع رقبته وكذا ويعلم أنه لن تقطع رقبته، فما يحصل الابتلاء بهذا، ولهذا قال تعالى: إن هذا هو البلاء المبين. بلاء كبير. طب وبلاء كبير وانا عارف ان انا هنجو؟ لا. نعم. ولهذا الذبيح هو اسماعيل عليه السلام وليس اسحاق. نعم.
واختلف اهل الطوائف في المعني بقدره نافلة، فقال بعضهم عنا به يعقوب خاصة ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما.
بالمناسبة عشان مبروك عطية، انت كنت بتكلمني في مبروك عطية وانا بقول لك ده هذا الرجل ما يسمع ابدا، اوعى. فمما يقول عايز يقول للناس بقى تحكوا والضحك ده، يعني هو منهج الانبياء يعني، فبيقول ان زوجة ابراهيم عليه السلام لما بشرت باسحاق ايه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، واخد بالك؟ فهو بيعمل كالنساء، هو كالنساء كده اسلوب النساء، يقول لك والنبي لو كشرت ما كانش جالها حاجه، والنبي لو كشرت ما كانش جالها حاجه، او بوزت، والنبي لو بوزت. هذا كلام عالم يقول في كتاب الله عز وجل. هذا رجل يعني أشبه بالمجانين إن لم يكن مجنونا رسميا. نعم. أعوذ بالله هذا كلام يصح في كتاب الله لو بوزت؟ نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يقول: ووهبنا له إسحاق ولدا ويعقوب ابن نافلة. وساق بسنده عن قتادة قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة.
يقولون واختلف أهل التأويل في المعنى بقول نافلة، فقال بعضهم عن أبي يعقوب خاصة.
وساق بسنده عن قتادة قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، والنافلة ابن ابنه يعقوب. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال: فعل واحدا فقال رب هب لي من الصالحين، فأعطاه واحدا وزاده يعقوب، ويعقوب ولد ولده. وقال آخرون: بل عنا بذلك إسحاق ويعقوب، قالوا: وإنما معنى النافلة العطية، وهما جميعا من عطاء الله أعطاهما إياه. ذكر من قال ذلك. وساق
القول الثاني المراد به إسحاق ويعقوب، وإنما معنى نفيلة العطية. يبقى وهبنا له إسحاق يعقوب نافلة يعني عطية الاثنين. والقول الأول أن النافلة هي الزيادة على الأصل، فرزقاه الله عز وجل إسحاق ثم أعطاه نافلة يعقوب. نعم.
قال ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن عطاء في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة قال عطية، وساق بسنده عن مجاهد في قوله إسحاق ويعقوب نافلة قال عطاء، وساق بسنده عن مجاهد مثله قال أبو جعفر رحمه الله. وقد بينا فيما مضى قبل أن النافلة الفضل من الشيء يصير إلى الرجل من أي شيء كان ذلك، وكلا ولديه إسحاق ويعقوب كان فضلا من الله تفضل به على إبراهيم وهبة منه له، وجائز أن يكون عنا به أنه آتاهما إياه جميعا نافلة منه له، وأن يكون عنا أنه آتاه نافلة يعقوب، ولا برهان يدل على أي ذلك المراد من الكلام، فلا شيء أولى أن يقال في ذلك مما قال الله ووهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة.
يعني نقول كما قال تعالى، والأمر محتمل، قد يكون المراد به هو إسحاق ويعقوب وقد يكون المراد به يعقوب ولا دليل يعين، فلنقرأ ما قاله الله عز وجل وكل من إسحاق ويعقوب عطية وفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وكلا جعلنا صالحين يقول وكلهم جعلنا صالحين يعني عاملين بطاعة الله مجتنبين محارمه، وعنى بقوله وكلا إبراهيم.
هنا يمدح الرجل، فلم يمدح هؤلاء لأنهم أولاد إبراهيم، ولو مدح هؤلاء لكونه أولاد إبراهيم فقط لمدح أبو إبراهيم لكونه أبو إبراهيم، إنما يمدح الإنسان بعمله لا بأرضه ولا بنسبه، فإن الأرض لا تقدس أحدا وإن النسب لا يقدس أحدا، فلا يحاسب الناس بأنساب وأراض، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إنما نسبك عملك الصالح، نسبك التقوى، نسبك العمل الصالح، ولا تتفاضل الناس بحسب العمل لا بحسب النسب ولا بحسب كذا. ولهذا قال سبحانه وكلا جعلنا صالحين. وفي زكريا لما رزقه الله عز وجل بيحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فإذا المدح معلق بأخص صفة بها يمدح الإنسان ألا وهي الصلاح، فمن كان لله تقيا كان لله وليا محمودا، ومن كان خلاف ذلك فلو كان من، أليس أبو لهب عم رسول الله؟ أليس القرشية الهاشمية؟ ومع ذلك ما نفعه ذلك، عم رسول الله ولم ينتفع بذلك، بل قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ذكر هذا، ولهذا اللي يعير واحد لك يلا عمك فلان قل روح عير النبي يلا عم أبو لهب، يلا أبوك فلان، يلا أخوك فلان، يلا ابنك فلان، يلا بلدك فلان، قل له عير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفى ذلك في رسول الله انتفى ذلك في من دونه من باب أولى. نعم.
قال وعنى بقوله وكلا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يقول تعالى ذكره وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يؤتم بهم في الخير في طاعة الله في اتباع أمره ونهيه ويقتدى بهم ويتبعون عليه، وساق بسنده عن قتادة قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا جعلهم الله أئمة يقتدى بهم في أمر الله، وقوله يهدون بأمرنا يقول يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته، وقوله وأوحينا إليهم فعل الخيرات يقول تعالى ذكره وأوحينا فيما أوحينا أن افعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة بأمرنا بذلك، وكانوا لنا عابدين يقول كانوا لنا خاشعين لا يستكبرون عن طاعتنا وعبادتنا. القول في تأويل قوله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.
ابتلاءات محكات يا إخواني، محكات وابتلاءات، دعوة بدون هذا يعني إبراهيم مع قوم ماذا صنع؟ صراح وتالله لا كذن أصنمكم بعد أن تولوا، وبعدين حرقوه وانصروا لا تكون، وبعدين لوط قوم يأتون الذكران من العالمين، وبعدين يواجه لوط، وبعدين يطرد لوط، وهي محكات. هذه محكات لابد أن تزيه. إنما الحاج محمد لك حاج إبراهيم لا بلاش المفسدة يا جماعة، تكلموش في السنة عشان هيحصل مفسدة، ولا تريد مفسدة قط، ولا تريد أي شيء قط، هذا لا يمكن. هي الدعوة كده محكات محكات محكات، طرق متبينة. فوطن نفسك على هذا، إنما تقول من أجل مفسدة يبقى لا تدعو إلى الله عز وجل. صحيح المفاسد تقدر وشيء مع وجود الدعوة، لكن وقائع معينة، أشخاص معينين كذا، موقف معين، لكن لا تخفي سنة. نعم.
يقول تعالى
قال من قصة إبراهيم إلى قصة لوط إلى قصة نوح، إذ نادى ربه بعد ذلك إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وله من الكرب العظيم، إلى موسى إلى عيسى إلى إلياس إلى جميع الأنبياء والمرسلين إلى جميع العلماء الربانيين. هذا أبو بكر يواجه أهل الردة من أول يوم تولى فيه، هذا عمر يقتل في محرابه، هذا عثمان يقتل في بيته، هذا علي يقتل في مسجده. ما في أخواني، ده طريق كده، طريق. وطن نفسك، وطن نفسك، خليك قوي، إلبس الخوذة، عمر البندقية معاك، عمر السلاح، أدلة كتاب سنة فهم سلف الأم على طول، تضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا. ده هاجم لا تدافع أصلا، هاجم هاجم أضعف القوة. ثم إما نصر وغنيمة وإما شهادة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. بعدين كله يموت، اللي بيموت مريض بيموت، واللي بيموت بكذا بيموت، كله بيموت أصلا، كله بيموت وكله بيؤذى. في حد لا يؤذى؟ في كله بيؤذى، لكن إذا في جنب الله أو إذا في جنب الشيطان والعياذ بالله. نعم.
يقول تعالى ذكره وآل
جمع على يهودا، يكفي ان ما في صالح على وجه الارض بيحب كل من يحب على جمع ضال مضل، ما يحب هذا الرجل الا ضال، يكفي هذا، يكفي ان كل الصالحين في العالم يحطون عليه هذا علي جمع. خلي بقى يفرح بالعوام بتوع الدراويش اللي بيقولوا مدد حياة طول النهار والليل، هيفرح بهذا ويمكن، لكن اودي ولا ما اودي؟ يكفي ان احنا بنذكره في كل مكان، قاتله الله، نسأل الله عز وجل ان يقصف عمره ان لم يسبق في علمه هدايته سبحانه وتعالى. هذا الضال المضل، ومن على ضرب وامثال. لكن انت تؤذى ممن؟ من اهل الشر، لا وزن لهذا. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
يعني ونحن نعيش مع قصة الانبياء ان نستحضر هذا، لان الطريق هذا وعر وصعب وعقبات وأزمات وابتلاءات. ولهذا بناء الأخ نفسه ده مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا جدا. اطلع يا أخي، اطلع يلا من بره المسجد، هيقول لك كده أصحابك اللي بتستأنس بهم ما عادش حد يكلمك، هيردوا عليك على الصفحات، اللي كان بيديك مش عارف ايه يمنعه. يعني وطن نفسك. طيب هتعمل ايه وقتها؟ تضعف ولا ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ لا خلي قولهم تعالوا ولا أبالي بكم، تعالوا تعالوا نتحاكم الكتاب والسنة، من كان عنده دليل يأتي به، تعالوا ما تضعف أبدا. نعم. فده طريق يعني معروف، هذا طريق معروف، طريق معروف، لابد الإنسان يعرف طبيعته. ولا أفضل صراحة كما قلنا بعد العلم بالعلم الشرعي بما يكون عليه الإنسان حال هذا الطريق من العلم بطبيعة هذه الدعوة. من أجل هذا مش هينزل منسوبك يوما ما بإذن الله، بل في علو، ولا يزيدك الابتلاءات إلا صلابة وقوة، كما زادت أحمد وكما زادت ابن تيمية. يقول بعض السلف في أحمد رحمه الله تعالى هذا رجل قام مقام الأنبياء، وآخر يقول هذا رجل دخل النار فخرج ذهبا أحمر، ذهب مصفى، دخل النار، نعم دخل النار، لكن ما أحرقته النار، لما خرج من النار ذهبا مصفى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لكن تبيع دينك بقى كل محطة من المحطات. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، يقول تعالى ذكره وآتينا لوطا حكما وهو فصل القضاء بين الخصوم وعلما. يقول وآتيناه أيضا علما بأمر دينه وما يجب عليه لله من فرائضه.
نسأل الله بمنه وكرم أن يرزقنا ويكم العلم والحكم والفضل وأن يزكي نفوسنا هو خير من زكاها وأن يثبتنا ويكم عن حق إلى أن نلقاه وأن يجنبنا شرور أنفسنا ولا يجعل في أعمالنا ولا أقوالنا ولا مواقفنا ولا شيء من هذا شيئا لغير وجهه سبحانه وتعالى. فما أضعفنا يا إخواني وما أحوجنا وما أفلسنا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله الذي يثبت وهو الذي يهدي وهو الذي يعلم وهو الذي يزكي. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. هذا رجاؤنا، ما نرجو شيئا من الخلق، نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحول بيننا وبين فضله بسوء ما عندنا. نسأل الله عز وجل ألا يحجب عنا هدايته وكذا بذنوبنا ومعاصينا، فكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي ومخالفات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يستر علينا وأن يرزقنا وإياكم الاتباع الصحيح والسنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة الصالحين ومحبة السلف. نسأل الله عز وجل أن يقوي عزائمنا وأن ينور بصائرنا وأن يبارك في سعينا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من حجج الله على خلقه. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة والتوحيد إلى أن نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا الإمامة في الدين علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
وفي نصب لوط وجهان، أن ينصب لتعلق الواو بالفعل كما قلنا وآتينا لوطا، والآخر بمضمر بمعنى واذكر لوطا.
ولوطا يعني واذكر لوطا فيكون مفعول به، أو على وجه الفعل أي وآتينا لوطا، فهو عن مفعولية بتقدير آتينا أو أذكر. نعم.
وقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يقول ونجيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التي كانت تعمل الخبائث، وهي قرية سدوم التي كان لوط بعث إلى أهلها، وكانت الخبائث التي يعملونها إتيان الذكران في أدبارهم وحذفهم الناس وتضارطهم في أنديتهم مع أشياء أخرى كانوا يعملونها من المنكر، فأخرجه الله حين أراد إهلاكهم إلى الشام. وساق بسنده عن السدي قال أخرجهم الله يعني لوطا وابنتيه ريسا وزغرطا إلى الشام حين أراد إهلاك قومه. وقوله إنهم كانوا قوم سوء فاسقين مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته وما يرضى من العمل.
هذا دليل على أن الفسق فسقان، فسق مخرج من الملة وفسق غير مخرج.
نعم.
فأولئك كانوا كفارا، إذ الفسق والخروج، والخروج إما أن يكون بمكفر وإما أن يكون بغير مكفر. نعم.
قال القائل في تأويل قوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
شوف هذا هبة الله عز وجل، وهذا يا إخواني الذي نسأله الله سبحانه وتعالى. شوف آتينا حكما وعلما، أتيناه حكما واحد، علما اثنين، نجيناه من القرية ثلاثة، أدخلناه في رحمتنا أربعة، كل هذا من الله سبحانه وتعالى، فضل منه سبحانه وتعالى ورحمة لعلمه باستحقاق عبده ذلك. نعم.
يقول قال القائل في تأويل قوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، يقول تعالى ذكره وأدخلنا لوطا في رحمتنا بإنجائنا إياه مما أحللنا بقومه من العذاب والبلاء وإنقاذنا إياه منه إنه من الصالحين. يقول إن لوطا من الذين كانوا يعملون بطاعتنا وينتهون إلى أمرنا ونهينا ويعصوننا،
لهذا أدخل الله في الرحم. فبسبب ما عمل لوط عليه السلام كان هذا الاصطفاء، أدخلناه في رحمتنا ولم يكن لوط على منهج قومه ولا على ضربه، كذلك أدخلك الله في رحمته فوهب لك السنة، شرح صدرك لها ونجاك من معالي قومك من البدع والخرافات والضلالات، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك. نعم. وهذا ما يكون إلا بعد إفلاس العبد وسؤال العبد ربه سبحانه وتعالى أن يهديه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، فإذا صدق العبد في ذلك هداه الله عز وجل. نعم.
وكان ابن زيد يقول في معنى قوله وأدخلناه في رحمتنا ما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وأدخلناه في رحمتنا قال في الإسلام.
نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند قصة نوح عليه السلام. الله يعلمنا وإياكم يا أخواني. العلم عظيم، والعلم نور، بصيرة بصيرة. الإنسان لو ما استفاد إلى هذا الدرس يكفي، والله يا أخواني لو ما استفاد إلى هذا الدرس في الشهر والله يكفي. كيف وكتب السلف سبحان الله كلها والحمد لله هدايات. نعم صحيح. نعم ماشي.
قال أبو عبد الله: وفي مثل قيل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل
أصحاب الحديث في مقابل أهل الرأي، أصحاب الرأي وليس أصحاب الحديث يعني الذين يعتنون بعلم الحديث رواية ودراية وكذا وفقط، إنما أهل الحديث أي الذين يأخذون بالآثر ويقدمون في مقابلة أهل الرأي. فهذا معنى الحديث، الحديث بصفة عامة. الناس قسمان: أهل أهواء وهم أهل رأي، أهل سنة وهم أهل أثر، هذا معنى أهل الحديث. نعم. بعض الناس قد يحصر هذا يزهد في الفقه ويدعو إلى علم الحديث وزهد في الفقه والاعتقاد ويقول أحمد قال إن لم يكن أهل الحديث. أهل الحديث من؟ أهل الحديث العاملون به، أهل الحديث مثل أحمد، أهل الحديث الأخذون بالأثر، والأثر عقيدة وفقه وسيرة وكل شيء. نعم.
قال: ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، ومن قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤوس في الأسفار من مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، فقد رفضوا الإلحاد الذي تطوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكاد وبواريها فرشهم.
فإيه؟
فرشهم
قبلها
وبواريها فرشهم. قال: جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكاد وبواريها تكادهم وبواريها فرشهم.
نعم. الله أكبر. رحمه الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: حديث المنصور مدى فقه الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. نعم. نعم. في الاستحاضة